بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الرواية الأولى التي وردت في تفسير أو تطبيق قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله على الغناء. وتقدم نقرأ الرواية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. تقدم أن ظهور الابتدائي لهذه الرواية أو أن ظهور هذه الرواية مو الابتدائي أن ظهور هذه الرواية هو أن الحرمة في كسب المغنيات مشروطة بعدم دخول الرجال، وأن من تدعى إلى الأعراس تسقط عنها هذه الحرمة حتى لو دخل عليها الرجال، لأنه في ذيل الحديث قال: والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، ذكرها بعد قوله: التي يدخل عليها الرجال حرام، فكأنه هذا قيد لقوله: التي يدخل عليها الرجال حرام. وقلنا أنه قد يكون للأعراس حكمها الخاص، خصوصا مع ملاحظة أن الكثير من العصور ومنها عصور الأئمة صلوات الله عليهم كان فيها دخول رجال على النساء في الأعراس، بل أدنى بعض النصوص المروية في كتبنا في الكافي مثلا موجود هذا الأمر، في الجعفريات وموجود حتى عند العامة، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن دخول الرجال على النساء، يعني هذا الأمر هناك نهي عنه، يعني هو موجود عادة، هذا يشير إلى وجوده. بعضها مثلا تتحدث عن دخول الحمو، دخول الرجال على النساء، تذكر مثال الحمو أنه الحمو قال الحمو هو الموت، أنه يدخل على النساء، يعني يدخل على المرأة. على أي حال، احنا بعد هذا ترقينا في الاستفادة، قلنا ربما يكون الظاهر من الرواية جواز الغناء او جواز كسب المغنية الا من جهة ما يتحقق من امر محرم، يعني كأن مناط الحرمة ليس هو في الغناء نفسه، وإنما مناط الحرمة بحسب هذه الرواية هو في دخول الرجال على النساء، هذه هي القضية المحذورة. ما عدا ذلك، ونبهنا لعله إلى المنشأ في هذا الأمر، قلنا أن المنشأ أنه عندما يؤخذ القيد أمرا محرما هو بذات أمر محرم ومستنكر شرعا، هذا هو يشعر بكون الضابط في الحرمة هو ذلك القيد نفسه وليس المقيد هو الضابط في الحرمة، هو هذا هو المنشأ، هو منشأ الحرمة. مثل ما واحد يسأل عن العنب يقول: لا بأس به ما لم يكن حامضا، يعني ماذا؟ يعني الحموضة هي المشكلة التي ينبغي أن تتجنبها. نعم، لا يمكن البناء على ذلك، فهذا استظهار من رواية واحدة، لكن هو متى كان الاستظهار من رواية واحدة يكفي حجة لمعرفة الأحكام الشرعية؟ لا يمكن البناء على ذلك، يعني لعله بلا ريب وبلا إشكال. لما ورد على الأقل لما ورد في رواية الكليني عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس الحمد لله رب العالمين. أجر المغنية يغفر الله لنا ولكم. أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. لا يدخل، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. الرجال هو فاعل يدخل. اشتباه. نعم. وعليه هذه الرواية طبعا لابد أن ننتبه، هذه الرواية أيضا عن أبي بصير. يبقى هذه الرواية عن الصادق عليه السلام، تلك الرواية عن الباقر عليه السلام. على أي حال، بالنتيجة ذيك الرواية بظاهرها بدوا ما نقدر نأخذ بها ليصير ضابطتها كأنه مجرد دخول الرجال، وأن هذا يستثنى منه الأعراس بحيث حتى لو دخل الرجال. ولكن مع ذلك هذه الرواية سببت خلافا كبيرا عند الفقهاء، فذهب الفيض الكاشاني وأيضا غيره، أيضا ذهب إلى اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم، أجر الغناء، أجر المغنية مثلا، والاستماع إلى الغناء، والبيع، يعني بيع المغنية مثلا، والشراء، شراء المغنية، كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية وبني العباس من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالأباطيل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرها دون ما سوى ذلك. فإذا المحرمات هي الأمور التي تكتنف الغناء ومجالس الغناء، كما يشعر به قوله عليه السلام: ليست بالتي يدخل عليها الرجال. حتى الرواية الأخيرة هي قالت ليست بالتي يدخل عليها الرجال، فمعناه القضية ضابطتها هو عدم دخول الرجال، هذا هو المهم. فالغناء حرمته تنشأ من هذه الجهة. يبقى يصير تعبيرات الغناء الغناء بعدها ما نأخذ بإطلاقها، كأنها تشير إلى واقع خارجي من هذا الباب. هذا الكلام اللي هو موجود عند الفيض الكاشاني حسب الظاهر في الوافي، وذهب النراقي الملا محمد النراقي إلى أن الروايات المانعة عن بيع المغنيات وشرائهن غير دالة على حرمة مطلق الغناء. العبارة له: الروايات، قال الروايات المانعة عن بيع المغنيات وشرائهن غير دالة على حرمة مطلق الغناء، ضرورة أن ليس مطلق بيع من يقدر على التغني وإن علم وقوع التغني منه حراما، إلا بقيد البيع بقصد التغني. يقول إحنا إذا نجي للقاعدة الأولية فهو بيع ما من يحتمل أن يرتكب، من يتوقع أو يعلم أنه يرتكب المعصية. مثلا إنسان يبيع عبدا قد ينظر إلى الأجنبي، أو يبيع عبدا قد يكذب، مو قد يعلم بأنه يكذب، وهذا ماكو محذور من عنده. نعم البيع بقصد تحقق هذا الأمر هو هذا المحذور، هذا على القاعدة. زين احنا عندنا روايات سيأتي الكلام فيها إن شاء الله، يعني بعضها نفطر أنه نتحدث في موضوع وإن شاء الله بعدين تحقيقات المسألة، لكن نريد نأخذ ما يرتبط برواياتنا الآن. عندنا روايات هي تنهى عن بيع المغنية. أصلا هذه واحدة من طوائف النصوص التي تدل على حرمة الغنى، احنا استفدنا يعني يستفاد منها حرمة الغنى. يقول: ضرورة أن ليس مطلق بيع من يقدر على التغني وإن علم وقوع التغني منه حراما إلا بتقييد البيع بقصد التغني استظهارا بإشعار وصف الموضوع بالغلبة، وهو ليس دلالة وضعية. يمن هو يعني يشير يقول روايات الغناء المغنية ما أشبه ذلك، يقول هذا من باب أنه هذا ما سيغلب عليه الأمر، وهو ليس دلالة لفظية بل مجرد ظهور عرفي، وهو ليس بأكثر من ظهور المغني والمغنية بحكم الغلبة في أزمنة الخطاب. يعني خلي يوضح القضية. شوفوا، احنا يقول ما دام عندنا حالة قائمة في تلك العصور من حال المغني والمغنيات أنه ترتكب في مجالس الغناء الموبقات والفواحش والمحرمات ولو بمراتبها المختلفة، فالأدلة بعد ما نأخذ بإطلاق الطبيعة فيها وإنما نعتبر الأدلة كأنها إشارة إلى القضية الخارجية التي كانت آنذاك، وهو ليس بأكثر من ظهور المغني والمغنية بحكم الغلبة في أزمنة الخطاب، في أزمنة يعني البيان الأئمة صلوات الله صدور الروايات عنه، على ما سمعت من بعد للتغني أو من يعد للتغني بالباطل من الجواري والغلمان في مجالس اللهو من الأعراس وغيرها، بل كان تداول أو يتداول فيها تداول بل كان تداول تداول فيها بل كان تداول فيها دخول الرجال على النساء. بالنسبة لأمس كان بعض الأخوة يتوقف في أنه هذا دخول الرجال على النساء كيف يكون كذا موجود حالة عامة، هذه واحدة من الشواهد عليه والشواهد كثيرة. بل كان تداول فيها دخول الرجال على النساء وتعارف فيها التكسب بها، التكسب بالغناء. يعني هذا فد عالم واقعا من الأمور المقرفة في تاريخ المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث كان في المدينة معروف أسماء لامعة من المغنين، ابن عتيق وما كذا من هالقبيل في مدينة النبي صلى الله عليه وآله في عصر التابعين، يعني في أوائل حكم بني أمية، مو في أواخر حكم بني أمية أو أواسط حكم بني أمية، مو فضلا عن بني العباس. وأيضا إذا واحد فقط يقلب كتاب الأغاني لأبي الفرج ويلاحظ العصور هو سيجد العجائب في هذا وأمثال، سيجد العجائب يعني، بحيث في بعض الأحيان أصلا حتى كان هذا ضمن النظام الاجتماعي العام يستغل الغناء كإعلان للبضاعة. شلون مثلا واحد يسوي إعلان لافتة حتى يسوي إعلان لبضاعة حتى يروجها اقتصاديا. كان آنذاك من شدة ما هو شائع الغناء يستخدم مثل إعلانات هكذا، إذا تجي كلمة في الغناء في صوت من الأصوات وكذا فيها في شعر فيها كذا، هذا كذا راح يصير الخمار الأسود راح ينباع مثلا أكثر وما أشبه ذلك من الأمور. يعني المجتمع الإسلامي مشبع بهذه الأمور، ووحدة من الأمور أنه نصب لإحدى فضليات نسائي يعني بنات أهل البيت زورا نسب إليها، وهذا هو كان كأنه يعتبرون هذا أمر متعارض ضمن أو أجواء العامة، نسب إليها أنه كان يدخل عليها الرجال والمغنين أصلا والمغنيات كذا، كأنه مجلسها كان هو مجلس مبني على هذا الأمر، وهذا مو عجيب. اليوم في عصرنا في بعض المجتمعات أصلا صاير الغناء أمر متعارف يعني، وإن شاء الله سيتأتي بعض التحقيقات في حقيقة الغناء وكيف أن هذا الأمر هو من ملائمات النفس. يعني شلون الخمر من ملائمات النفس، من سن ملائمات النفس، هو بطبيعته ينتشر حيث ما تضعف التقوى ينتشر، يصير هم متعارف بعد حتى لا يتلاوم الناس فيه مثل ما يتلاومون على بعض الأمور الفاحشة في المعاصي. أصلا ما يعتبرون هذا هو من الأمور الفاحشة، يعني شديدة الشدة والغرابة والشناعة يعني في الأمور، فصاير هو هذا عادي وكذا ويرتكب وإلى آخره. ستفتح بس فضائياتنا الإسلامية وإذاعاتنا الإسلامية لبعضها أصلا تصدر من جهات دينية وطبق عليها الضابطة الشرعية اللي موجودة بالرسالة العملية، تجد أن كثيرا منها غناء طبقها. هم ذول مو مسؤولين أنه ينفذون حكم الفقيه الذي يرجعون إليه مثلا ويلتزمون بأحكامه، هم ما لهم علاقة أنه وردت رواية ما وردهم، مو فقهاء، هم مقلدون. فالمقلد لابد أنه ماذا يتبعها. هذا أريد أستشهد به، أنا مو غرضي أن أستنكر أو أن أقبل أو كذا، وإن كان هو بعض يعني الاستنكار جدا في محله ويتحقق هو بهذا الكلام، ولكن مو هذا الغرض الرئيسي. غرضنا بحثي أنه هذه الظاهرة شائعة متفشية، فمن تصير شائعة متفشية شو راح يكون؟ راح يكون النصوص احتمالية أنها تشير إلى القضية الخارجية الموجودة، وإن كانت هي تأتي بعنوان التي تدخل فيها الألف واللام اللي هي عادة نستفيد منها الإطلاق، لأن الألف واللام الأصل أن تكون جنسية بعد، مو المغنية أو المغنية أو الغناء أو الكذا، يعني إشارة للواقع الخارجي. فلهذا هذه النكات والعبارات في كلمات بعض الفقهاء تحتاج إلى وقوف عندها وتبصر فيها. بل كان تداول فيها دخول الرجال على النساء وتعارف فيها التكسب بها كما يظهر من الآثار والأخبار، وخصوص الصحيح أجر المغنية. هذا الصحيح اللي الآن قريناه عن أبي بصير الأخير عن أيوب بن الحر عن الصادق عليه السلام، أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي تدخل عليها الرجال المشعر بمعهودية دخول الرجال عليهن. يعني هذا أمر هو شائع، هو من جلد في نبه إليه. وأما نقض ما نقض به بعض الأعزة من دخول زكريا على مريم ودخول الرجال على النساء عليها السلام، ودخول سلمان على فاطمة الزهراء عليها السلام، لإثبات أن دخول الرجال على النساء أعم من كونه حراما أو مباحا، فلا يصلح الدخول بحد نفسه لأن يكون مناطا في الحرمة. هذا الذي ذكر يعني لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لأن القضايا تحسب بحسب مناسبات الحكم والموضوع فيها. زكريا يدخل عليها المحراب، مو يدخل عليها دارها، يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقا من السماء، هذه قضية رفيعة. سلمان يدخل على فاطمة يسمع منها بعض المعارف الإلهية، فهذه القضية فاطمة حجة الله على الخلق صلوات الله عليها، لأن هي من 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 أهل آية التطهير، هي هم فاطمة وأبوها هكذا. هذا نانا بعد واضحة الخصوصيات. أما دخول الرجال على النساء في الغناء، هذا واضح المعاني تفهم بفهم بمعنى آخر، ذاك الدخول دخول واحد يستفيد أو يتحدث أو يهتم أو يرعى مثلا أمة صالحة نذرت لله عز وجل أني مثلا نذرت كذا، شنو هي؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى، ها؟
ما في بطني محررة.
بل نذرت ما في بطني محررة. هذه بها هذه الحالة هي بنت يعني سلسلة صالحة إلى آخره، في أجواء نبوية روحانية رافعة عالية. هذا بعد ما تقاس في بال بالمقام. أما هنا المفروض دخول الرجال على النساء بهذا المعنى، فهذا هو الذي ينصرف مثل ما النبي نهى عن دخول الرجال على النساء. هذا شنو المفهوم من عنده؟ يعني الظاهر من عنده يعني هو الدخول اللي به محرمات، مو المحض الدخول. ولا إذا فد واحد دخل مع وجود مثلا كذا امرأة، هو دخل إلى مجلس يعظهم فيه، دخل إلى مجلس يذكر فيه الحسين عليه السلام ومصيبته إلى النساء، هذا احتمال به إشكال. مجلس فقه، مجلس مثلا عقيدة، هذا أكو احتمال به إشكال. هذا قطعا بلا إشكال بعد، ما يدخل في ظاهر دخول الرجال على النساء. دخول الرجال على النساء يعني هو اللي به هذه الحالة من الاختلاط المحرم، هذا هي مناسبات حكم الموضوع فيه. فمن يصير الحديث عن الغناء مو مثل ما يصير الحديث عن ملائكة الله ومعارف الرحمن. هذا المطلب لابد تلاحظ مناسبات الحكم والموضوع فيه، أرجو أن يكون واضحا.
بدل ألف
لام
الإطلاق
نجعلها ذكي. نعم. بدل ماذا؟
بدل ألف لام الإطلاق مدخل
بين نجعلها ألف لام ذكية. يعني عهدية تقصدون، مو عهدية، مو ذكرية، عهدية. عهدية ذهنية، لا مو ذكرية، ذهنية يكون صحيح. أحسنت. إيه. هو طبعاً هو راح يصير النتيجة هكذا المعهود، يعني إشارة الواقع الخارجي. هذا على بيانات الأعلام. إحنا إنصافاً شفنا هذه الرواية بها دلالة متتناسب مع ما يقولون، ولكن تحقيق الأمر لنهاياته ولا يكفي فيه النظر برواية واحدة. هذه الرواية الأولى في المسألة. قد يضاف إلى ذلك على أي حال بعض النكات أيضا، يعني نكتة أيضا أخرى في المقام أيضا ينبغي ملاحظتها والالتفات إليها، أن الآية هي مفروض فيها أنه باطل وأنه صد عن سبيل الله وما أشبه ذلك من الأمور، فهذه تتناسب أكثر مع عدم كون الموضوعية للغناء نفسه، لأنه القضية بعد مرتبطة بالباطل والصد عن سبيل الله. هذا كأنه هي الضابطة والكبرى التي جعلته ينهى عن الغناء أو يبين حرمة مثلا هذا الأمر، لأن هذا الأمر الذي فيه الباطل وأمثال ذلك من الأمور. واضح صح؟ هذه نقطة مهمة إن شاء الله نشرحها أكثر في الرواية الثانية. الرواية الثانية ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن علي بن إسماعيل عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار، وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ويتخذها لو ويتخذها هزوا ليضل عن سبيل الله ويتخذ كأنه يتخذها لا غير المعطوف، احنا قد هو يصير معطوف على شيء آخر هو ممكن، بس هي الرسم القرآني كأنه يتخذها، أنا هكذا في بالي بس لازم نتأكد على أي حال. والمهم في السند علي بن إسماعيل، باقي رجال السند شأنهم واضح جدا. علي بن إسماعيل مشترك بين جماعة أشهرهم علي بن إسماعيل بن عيسى المعروف بعلي بن السندي وعلي بن إسماعيل الميثمي ليضله
ويتخذها.
نعم أحسنت جزاكم الله خير. المهم في السند علي بن إسماعيل هذا الرجل مشترك، ما موضح أنه المراد منه من هو. طبعا احنا عندنا عدد من الأشخاص بألوان علي بن إسماعيل، واحد علي بن إسماعيل بن جعفر اللي هو كان عنده موقف سيء جدا مع الإمام الكاظم عليه السلام أو الإمام الجواد لعله، على أي حال. المهم المشهورون الذين هم في مورد الرواية، ورأيت أن الكافي كثيرا ما يروي عن علي بن إسماعيل، يعني كلين كثيرا ما يروي عن علي بن إسماعيل، فإحنا عندنا اللي يحتمل أن ينصرف الظهور إليه اثنان. علي بن السندي وعلي بن إسماعيل الميثمي وكلاهما ليس له توثيق صريح معتبر، هو بشكل مباشر له، لكنهما مشمولان بالتوثيقات العامة. وأنا ما راجعت، ربما من رجال كامل الزيارة، من رجال علي بن إبراهيم، يعني واضح، لكن أشرت إلى بعض القضايا، ما استكملت يعني الشوط في البحث عن المطلب لإثباتات العديد. المهم، السندي علي بن إسماعيل، علي بن السندي من رجال نوادر الحكم الذين لم يستثنى، فهذا هو واضح بعد، يكفي لإثبات. الميثمي هو ممن يروي عنه صفوان، وهذه روايتنا أصلا يروي عنه ابن أبي عمر. طبعا هذه روايتنا إذا كان المراد هو الميثمي، لكن إحنا أصلا البحث ما يحتاج لتطويل كثير، لأنه هذا أيا كان هو الرواية الذي روى عنه هو ابن أبي عمر، وهو يكفي لإثبات تمامية السند واعتباره، لأنه ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة. ونعم، لو كان أحدهما مطعونا في وثاقته كان يكون الأمر صعب، لأن حسب تعارض بين توثيق من روى عنهم ابن أبي عمر وبين الطعن الخاص، لكن احنا ما وجدنا طعن في أحدهما، والمشهورون المشهوران هما. يبقى احنا ليش نميل إلى أنه الميثمي؟ إن احنا حسب ما لاحظنا أن علي بن السندي هو يروي عن صفوان، عنده روايات عديدة عن صفوان، بينما الميثمي عادة صفوان يروي عنه، يعني طبقة كأنه فيها اختلاف. طبعا هو ممكن، أنا ما أدعي جزما، لكن الأقرب أنه الميثمي. لماذا؟ لأن هو هذا شأنه، هو عادة أن صفوان يروي عنه، هو ابن أبي عمر أم تقريبا في طبقة صفوان. فإذا الرواية لا يعني ضرورة للحديث الطويل في سندها، لأنها واضحة أنها معتبرة دلالتها ظاهرة في الحرمة مطلقة، مطلق الغنى، لأنه ماذا قال؟ الغنى مما كذا، يعني ظهركم بنحو القضية الحقيقة، الغنى مما وعد الله عز وجل عليه النار. وترى هذه الآية، فالظهور الأولي ما هو؟ أنها تدل على الحرمة المطلقة، إلا أن يقال أن تطبيق الآية عليه مشعر بتقييده بكونه مضلا عن سبيل الله، داعيا للفسوق، فيكفي ذلك لرفع اليد عن الإطلاق. فإن وجود ما يصلح للقرين وهو الآية مانع من البناء على أن المتكلم لو كان يريد غير ما ذكره لصرح به، لأنه الإطلاق شنو حقيقته؟ هو دلالة سكوت وسكت، ما وضح، ما قيد، صحيح له؟ وما دام ما قيدت يا سيدي وقلت الغناء وأطلقت، فإحنا نفهم الغناء بنحو المطلق بكل مراتبه وبكل صوره، هكذا نفهم، لأنك لم تقيد. هذا مبني على ماذا؟ مقدمات الحكمة هي واحدة من خصائصها الأساسية، ماذا؟ أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. فإذا إذا ما ذكر القيد ولم ينصب قيدا، إذن هو يريد الإطلاق، وهكذا هو مع وجود ما يصلح للقيدية للتقييد، مع ما نقدر نستفيد الإطلاق. هذه طريقة في تقريب المطلب. أن طريقة ثانية في تقريب المطلب ربما تروق لكم أكثر، أنه منضبط أكثر، نقول الآية مع الرواية هنا، وهذا بحث نفيس تفسيري، الآية مع الرواية بين أمرين، إما أن تكون تطبيق، إما أن تكون بيان لحقيقة الغناء عند الله شرعا، فترجع إلى أن الشارع يتكلم عن علمه الخاص ويبين حقيقة حال الغناء، فيطبق الآية على الغناء تطبيقا تعبديا، كما يقول لك الطواف بالبيت صلاة. قد ما تدرك القضية، لكن هو يقول هذا حقيقة هكذا. ويحتمل أن يكون التطبيق عرفيا مو تعبديا، بمعنى أنه يقول الغناء بما أنه يندرج واقعا في الواقع الخارجي تحت هذه الآية فماذا فيكون كذا. أنا أضرب مثال عرفي إلى عصر قريب ولعله حتى الآن، إذا واحد يقول السينما هي كذا وكذا، مثلا سينما ضلال، السينما فسق، السينما هو، لأنه هو في مكان هو به شي مشاكل، صحيح؟ مو معنى أنه هو لا ملازم، بمعنى أنه هو هناك موضوعية للسينما، هناك تحقق غالب أو كثير لهذه الأمور. فإحنا مرة نحمل كلام الشارع على أنه هو بصدد الكشف عن حقيقة تشريعية، هو في مقام التشريع يقول هذا من ذاك ولو تعبدا، ومرة لا يكون الأمر كذلك، وإنما يكون بيان مصداقية الغالبية. زين، إذا دار الأمر في كلام الشارع بين أن يحمل على أنه في مقام التعبيد والتشريع أو في مقام البيان العرفي المطابق لهذا، الأصل نحمل على أن في مقام البيان العرفي. أما إذا ضاق الخناق ما ممكن أن نحمل على البيان العرفي، مثل ما قال الطواف بالبيت الصلاة، خلاص هنا بعد واضح أنه تعبد، هو بعد واضح أنه في مقام التعبد، من صار بهذا النحو يعني تعب. مثل ما قال التراب طهور، تراب بعض الأحيان الناس هو يعتبر أصلا هو شيء يجب أن واحد ينظف من عنده، تراب، هذا تراب، كنت تنظف أنت ثيابك من التراب، يديك من التراب، وهكذا هو الشارع قال التراب طهور، خلص التراب أحد الطهورين. فأنت بعد هنا تتعامل مع المطلب على أساس ماذا؟ أنه الشارع في مقام التعبيد. فش يصير عندنا التطبيقات الروائية الحديثية لعناوين قرآنية على بعض الأمور صير صالحة دائما لأمرين، يعني مو بعض الأحيان صير صالحة لأمرين، إما تكون من نحو التطبيق التعبدي وإما بنحو التطبيق العرفي. إذا صارت بنحو التطبيق التعبدي نأخذ بالإطلاق من جميع الجهات، هو في مقام البيان وليد يشرع، فتتأخذ بإطلاق كلام من جميع الجهات. إذا صار بمعنى التطبيق العرفي فرح نقتصر فيه على ما ينطبق عليه عرفا فقط، صير النتائج مختلف. الأصل إذا صلح البيان لكل الأمرين، وقد تجد له نظائر كثيرة، إذا صلح البيان للأمرين معا الأقرب عرفا ما هو؟ هو الحمل عن معنى الظاهر، مو التطبيق التشريعي التعبدي. والمقام منه هاي كبرى عامة تنفعنا في كثير من يعني المتابعات التفسيرية والفقهية. الفقه هو التفسير من هذه الناحية، هو بعد من الفقه. ففي المقام ما دام يصلح للأمرين معا، وما دام هناك شيوع لهذه ظاهرة الغناء وما فيها من تلك الأمور، فش راح نحملها؟ راح نحملها بظاهرة أن الغناء الذي يكون فيه إضلال عن سبيل الله، شنو العبارة؟ خلينا نتأكد. نعم. فالغناء الذي فيه إثارة لدواعي الفسق وأيضا إغراء بمناشئ الضلال، هذا يكون محرم. أما ما عدا ذلك لو فرضنا خلا من ذلك بعد ما راح يصير شيء من خلال هذه الرواية. أما إذا وجدنا روايات مطلقة عامة في تلك الحالة، تصير هذه الرواية مع تلك الروايات مثبتين، فيمكن أن نأخذ بإطلاق تلك الروايات، لأنها ما بيها تقييد، وإنما هذه بيها بيان للمصداق الواضح من الغناء المحرم، وهو أنه هذا فيه صد عن سبيل، عن تنبيه إلى هذه المناشئ الحقيقية في الغناء. يعني إلى مصادق الشائعة، فيه صد عن سبيل الله، فيه مخالفة للضوابط الشرعية وخروج عن ضوابط الشرعية. التشجيع الغناء يشجع النفس باتجاه الباطل والمعاصي، فهو ينبه إلى هذه القضية. على أي حال، هذه الرواية بحد نفسها لا تصلح لإثبات حرمة الغناء مطلقا إلا في حدود ما تتحقق فيه العناوين المأخوذة في هذه الآية الشريفة، وهي الصد عن سبيل الله واتخاذ آيات الله هزوا. والحمد لله رب العالمين.